حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. نظرا لأن مال المسلم له حرمة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من بعض التعاملات المادية الخاطئة اللي بيكون ناتج عنها استحلال لأموال المسلمين بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس. بعض الناس للأسف بدأت تستهين جدا بمسألة الديون، يستدين من فلان دين وهو من جواه مش هيرد، أو يستدين من فلان دين وهو قادر على أنه يرد هذا الدين وللأسف ما بيردش ودايما بيماطل. والمأذي الأساسي هنا هو صاحب المال للأسف. العمل ده اللي بيعمله كتير من الناس إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، هم شايفينه في عيونهم أنه شيء بسيط جدا، يعني أنا بس هدايقه شوي، مع أن العمل ده عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. عبد الله بن جعفر بيقول: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حيث توضع الجنازة. ركزوا معايا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان الصح، المكان اللي بتوضع فيه الجنازة، فهو المكان ده قريب جدا من المقابر، المكان ده بيذكر الصحابة بالموت، المكان ده بيذكر الصحابة بالمصير، المكان ده بيذكر الصحابة بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف في المكان ده، نظر إلى السماء ثم وضع رأسه، ثم نظر إلى السماء ثم وضع رأسه، ثم نظر إلى السماء ثم وضع رأسه، ثم فزع فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما هذا التجديد؟ لدرجة أن عبد الله بن جعفر راوي الحديث بيقول: ففزعنا وفرقنا وخفنا، لدرجة أن احنا من شدة الخوف ما قدرناش نسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل، حتى كان اليوم التالي فقلنا: يا رسول الله، ما هذا التجديد الذي نزل؟ امبارح حصل منك كذا وكذا وكذا، ايه التجديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نزل في الدين. الناس اللي بتتهاون بالديون، نزل في الدين. عليه فلوس للبقال، وعنده فلوس للصيدلية، وعليه فلوس هنا وعليه فلوس هنا، وهو معاه وقادر يسد. التجديد نزل في الحالات اللي زي كده. فقال: نزل هذا التجديد في الدين، فوالذي بعثني بالحق، لو أن رجلا قاتل في سبيل الله حتى قتل، ثم قاتل في فأحياه الله، ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل، ثم أحياه الله، ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل، ما دخل الجنة في الدين. ده واحد جاهد في سبيل الله 3 مرات واستشهد 3 مرات، وفي كل مرة ربنا يحيي ويستشهد في سبيل الله، ومع ذلك لا يدخل الجنة أبدا، والسبب في ذلك هو الدين. نفس المعنى ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكوه لنا في يقول لنا: يغفر للشهيد. شوفوا بقى الشهيد اللي له المكانة الكبيرة قوي عند ربنا، والمنزلة العظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيغفر له بأول دفع الدم ويشفع في 72 من أهل بيته ويزوج ب70 من الحور العين. وشوفوا الشهيد ده اللي يأمن من يوم الفزع الأكبر ويأمن من فتنة القبر. شايفين المكان العظيم قوي اللي ربنا وضعها للشهيد؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ربنا هيعفو عنه في كل حاجة، أي حاجة ربنا هيغفرها، أي حاجة ربنا يعفو عنها إلا مسألة الدين. حتى مع الشهيد؟ حتى مع الشهيد. الكلام ده يبين لنا قد إيه الأمر اللي تهاون بيه الناس مش سهل، ولا شيء ميسور ولا شيء هين، ده شيء عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. بل في مرة الصحابة بيحكوا بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قاعد معانا فنظر إلينا كده، وبدأ النبي عمال يبص في وجوه الصحابة، وقام بدأ يقول لهم إيه؟ على ما تخيفوا أنفسكم بعد أن أمنها الله. انتوا ليه مصرين تخوفوا نفسكم بعد ما ربنا أمنها؟ شراح الحديث وقفوا كتير جدا مع الحديث ده. هو إيه معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تخيفوا أنفسكم؟ يعني ايه معناها؟ يعني النفس هتفضل طول حياتها عايشه في خوف ورعب ممكن، ولا لما تشوف عقوبه الفعل هتفزع وتخاف وهي بتموت ممكن، ولا من شده العذاب اللي هتناله في القبر هتخاف ممكن، ولا يوم القيامه؟ العلماء قالوا كل ده ممكن. فمفيش شيء يخيف النفس بعد ما ربنا امنها. ربنا امننا بفضل الله عز وجل بالايمان، فاي الفريقين احق بالامن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المؤمن اللي ما ظلمش هو ده اللي آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. وأسوأ نوع أو من أسوأ صور الظلم اللي ممكن الإنسان يخوف نفسه بيها هي مسألة الديون، مسألة الأموال اللي اتخذت بغير وجه حق، مسألة الديون اللي صاحبها قادر إنه يرضها وللأسف متهاون في الرد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب كل هؤلاء. الشاب اللي كان زمان معانا في الجامعة ويوقف صاحبه ده وياخد منه 10 جنيه وده 10 جنيه وده 10 جنيه، وهو في دماغه أصلا يقينا أنا مش هرد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينقل لنا حال الراجل ده اللي عمال يستدين ديون وهو مجمع إنه ما يردهاش. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أو أيما امرئ تداين بدين وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله يوم القيامة سارقا. اللي عمال ياخد ديون من الناس وهو قادر على السداد وما بيسدش، يوم القيامة لما يقعد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هو محشور في زمرة الحرامية واللصوص، السرقة، الناس اللي كانوا بيسرقوا أموال الناس. شوف المقام بتاعه بقى عامل ازاي. بل أشد من كده، أنا هتكلم المرة دي عن صحابي. صحابي ماتوا هو عليه دين، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يصلي على الجنازة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم من دين؟ في يوم من الأيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة وما سألش، ويومين ثلاثة والنبي بعد ما صلى مباشرة التفت إلى الصحابة فزعا وقال: ها هنا من آل فلان أحد؟ صاحبنا اللي مات من إمتى كم يوم؟ هل هنا من آل فلان أحد؟ مرتين وثلاثة والناس خايفة حدش عايز يتكلم. فقال: ها هنا من آل فلان أحد؟ والله ما أردت إلا الخير. فقام رجل وقال: نعم يا رسول الله، إحنا موجودين معاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم محبوس عن الجنة في دينه، فإن شئتم فافدوه. فإن شئتم فافدوه، ادفعوا الدين بتاعه علشان تفدوه من العذاب، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. يا رب سلم. طب ده صحابي وفي زمن النبي. لا، هي قوانين ربنا ماشية على الكل. عند الدين الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى صعب جدا. وآخر حديث عايز أتكلم فيه عن الناس اللي بتاخد ديون من الناس وهي موقنة أنها لن ترد. عايز أقول للناس دي: خدوا بالكم، خدوا بالكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الدين اللي هيجي بالطريقة دي وإحنا مجمعين إن إحنا لن نرد هذا الدين، فصدقني والله هيكون سبب تلف يخش جوه البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والعلماء اختلفوا كتير، هو الضمير بتاع أتلفه عائد على إيه؟ عائد على ايه بالظبط؟ فبعضهم قال عائد على المال، المال اللي جاي بالطريقة دي لا يمكن ابدا ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. وبعضهم قال لا 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 لا، ده عائد على الشخص، المال ده اللي داخل بيت الشخص هيؤدي في نهاية الحال الى كوارث داخل هذا البيت، منها مثلا هلاك هذا الانسان وموت هذا الانسان اللي خد اموال الناس بغير وجه حق وهو مجمع انه ما يردش هذه الاموال. اي خسارة هيجنيها الانسان اللي خد ديون من الناس بغير وجه حق. علشان كده نظرا لان الامر كبير احنا محتاجين حلقة كمان في مسألة الديون وازاي نتعامل معاها، علشان نوقن ان الامر عند ربنا سبحانه وتعالى مش سهل ولا بسيط، ولكن الامر عند ربنا عظيم جدا.
ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليه.